بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجهة الثانية وقع الباحث بين الأعلام في أن قوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة، فيما هو المقصود بمفهوم الزيادة التي تشكل مانعا من صحة الصلاة؟ وهنا عدة آراء. الأول ما ذهب إليه سيدنا قدس سره في مصباح الأصول ومستند العروة من أن الزيادة عنوان قصدي لا عنوان انطباقي، فالزيادة متقومة بقصد الجزئية. بيان ذلك أن المركبات تارة تكون حقيقية كالبيت والغرفة، وتارة تكون اعتبارية كالصلاة والطواف. فإذا كان المركب حقيقياً فإدخال ما ليس من أجزائه وتوابعه فيه كبناء مخبز ضمن البيت زيادة، قصدت الجزئية أم لم تقصد؟ وتارة يكون المركب اعتباريا وهو محل الكلام، فحيث إن المركب الاعتباري كالصلاة مثلا مؤلف من مقولات متباينة، فمن الصلاة الركوع والسجود وهو من مقولة الواضع، ومنها القراءة وهي من مقولة الفعل، ومنها كونه مطمئناً حال ركوعه أو سجوده وهو من مقولة الكيف. وحيث إن المقولات متباينة ذاتان ووجودا فلا يعقل صدق عنوان الصلاة عليها إلا بالقاصد، بأن يقصد أن هذا الركوع جزء من الصلاة، وإلا فما لم يقصد الجزئية لم يقع جزءا من المركب مع فرض أنه ماهية مستقلة ذاتا ووجودا. فكما أن جزئية أي عمل للمركب الاعتباري تتقوم بقصد الجزئية، فكذلك لا يتحقق زيادة في هذا المركب الاعتباري إلا بقصد الجزئية، وإلا ما لم يقصد الجزئية فهو أجنبي وليس زيادة. نظير تسريح اللحية أثناء الصلاة أو فرقعة الأصابع، فإنه عمل أجنبي لا زيادة في الصلاة، فالزيادة في الشيء بمعنى إدخاله فيه بقصد أنه منه. إذن فالجزئية متقومة بالقصد وكذلك الزيادة، إلا في السجود حيث وردت فيه رواية وهي رواية القاسم بن عروة: لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة. ومقتضى إطلاق الرواية أن تكرار السجود ولو كان بقصد سجود التلاوة للسجود الصلاتي، لكنه مع ذلك زيادة تعبدان. وإذا انطبق ذلك على السجود انطبق على الركوع بالأولوية، فتكرار الركوع زيادة ولو لم يقصد أنه جزء من الصلاة. هذا ما أفاد. الرأي الثاني بعدين يتبين المناقشة: ما ذهب إليه السيد الشهيد أعلى الله مقامه من أن الزيادة على نوعين: زيادة تشريعية وزيادة حقيقية. فالزيادة التشريعية بمعنى أن يأتي بالعمل بقصد أنه جزء، مع أنه لا يحرز جزئيته، فهذا تشريع وزيادة تشريعية. ولا إشكال في دخولها تحت قوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة. والنوع الثاني الزيادة الحقيقية التي لا ترتبط بالقاصد، وهنا نذكر مقدمتين لبيان حدود الزيادة الحقيقية. الأولى، إن الزيادة يا شيخ علي متقومة بعنصرين: كون المزيد مصداقا عرفا لعنوان المركب، ووجود حد يعرف به ما هو من المركب وما ليس منه. فأما بالنسبة للعنصر الأول فإنه لا يصدق أن هذا زيادة في المركب لو لم يكن عنوان المركب صادقا عليه. فمثلا بناء حانوت أو مخبز داخل البيت ليس زيادة في البيت، لأن عنوان البيت لا يصدق على هذا الأجنبي، كي يكون إحداثه زيادة في البيت. فالزيادة في الشيء فرع صدقه عليه. ولذلك فتسريح اللحية أو القفز في الصلاة ليس زيادة في الصلاة، بل هو عمل أجنبي لعدم صدق عنوان الصلاة على هذا الأجنبي. والعنصر الثاني أنه إذا فرضنا صدق العنوان على ما زيد، ولكن لأجل معرفة أنه زيادة لا بد من وجود حد للمركب، كأن يقول المالك: ابن لي بيتا ذا ثلاث غرف فأحدث رابعة. فإنه لخروجه عن الحد عدة زيادة، وإلا فهو مما يصدق عليه العنوان. لذلك فالزيادة في المركبات الاعتبارية كالصلاة إنما تتصور إذا كان المزيد من سنخ الصلاة كتكرار السجود مثلا أو الركوع ونحو ذلك. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إن العمل المكرر، نعيما يا شيخ إبراهيم، إن العمل المكرر إما أن يلحظ في المركب على نحو بشرط لا أو على نحو هذه كلها كلام الإصفهاني طبعا، هذا كله من رأس الإصفهاني، هذا الحجي جاب لنا السيد الشهيد أخذ من الإصفهان. إما أن يلحظ على نحو بشرط لا أو يلحظ على نحو لا بشرط بمعنى الجامع أو يلحظ على نحو لا بشرط بمعنى صرف الوجود، فهنا لحظات ثلاثة. فإن لوحظ الزائد على نحو بشرط لا أي أن الصلاة أخذ في مسماها يعني في عنوان الصلاة السلام بشرط لا، السلام بشرط عدم التكرار، فإذا أخذ في مسمى الصلاة السلام بشرط لا فلو أتى بالسلام مرة أخرى لم يكن زيادة في الصلاة. والوجه في ذلك أنه ذكرنا في المقدمة الأولى أنه يعتبر في الزيادة صدق العنوان على المزيد، فإذا أخذ بشرط لا فلا محالة يكون السلام الثاني الذي اشترط عدمه في عنوان الصلاة ليس زيادة بل أجنبيان. وتارة يلاحظ على نحو لا بشرط بمعنى الجامع، بمعنى أن الصلاة لوحظت بالنسبة للسجود على نحو الطبيعي، فالصلاة طبيعي لا بشرط بالنسبة للسجود، فمهما أتي به من أفراد السجود ولو سجد عشرا فهو مصداق للصلاة، إذ المفروض أن عنوان الصلاة أخذ على نحو لا بشرط من جهة الواحد أو المتعدد، أي أن يا شيخ إبراهيم الأصل عدم التداخل، يا شيخ إبراهيم أي أن ما هو جزء في الصلاة طبيعي السجود لا بشرط من حيث الوحدة أو التعدد. فهنا يا شيخ علي قد يقال إذن لا زيادة، إذ مهما يأتي به من السجود فهو مصداق للجزء، لأن الجزء هو الطبيعي الصادق على الواحد والمتعدد. ولكن هني اللفة اللي لفها، ولكن إذا نظرنا للسجود الواجب فهو يختلف عن السجود المسمى. بمعنى لو فرضنا أن السجود الواجب أو المأمور به أمرا ندبيا أو وجوبيا، السجود المأمور به هو السجود بشرط لا، أي بشرط عدم التكرار، لكن السجود في المسمى أي مسمى الصلاة هو طبيعي السجود لا بشرط. إذن فهنا لحاظان، ما هو جزء من المسمى وما هو جزء من المأمور به، فما هو جزء من مسمى الصلاة صحت أو فسدت، أمر بها أم لم يؤمر، هو طبيعي السجود الصادق على الواحد والمتعدد، وما هو جزء من الواجب المأمور به السجود بشرط لا عن التكرار. وحينئذ لو كرر السجود فالسجود الثاني نقيصة في المأمور به زيادة في المسمى، أما كونه نقيصة في المأمور به فلأن المأمور به هو المشروط السجود بشرط عدم التكرار ولم يأتي به، وأما أنه زيادة في المسمى فلأن المفروض أن السجود المكرر مصداق للعنوان لكنه خارج عن الحد، وكل ما صدق عليه العنوان وخرج عن الحد فهو زيادة. وإن لوحظ المكرر على نحو لا بشرط بالمعنى الثاني، أي بمعنى صرف الوجود، بمعنى أن الشارع قال يكفيني في أمري بالصلاة أو يكفي في مسمى الصلاة صرف وجود التشهد الصادق على أول الوجود. فالتكرار لا دخل له وجودا أو عدما في المسمى، فهنا يقول السيد لا تصدق الزيادة، لأن المولى عندما يقول السجود الثاني ليس دخيلا في المسمى، لأن الدخيل فيه صرف الوجود، فلا محالة يا شيخ علي. ما نقول يا شيخ إبراهيم، لأن شيخ إبراهيم يعمل بالتداخل بين الأسباب، فلا محالة السجود الثاني أجنبي عن المركب، والأجنبي مما لا يصدق عليه العنوان فليس زيادة. هذا تمام كلامه، زيد في علو مقامه. ويلاحظ عليه أولا بأن هذا التلفيق بين لحاظ المسمى ولحاظ المأمور به ليس عقليا ولا عرفيا، فإن الجمع بين اللحاظين جمع بين المثلين، ولو أخذ كل لحاظ منفردان فلحاظ جزئية السجود من المأمور به شيء، ولحاظ جزئيته من المسمى شيء آخر. ولأجل ذلك إذا لوحظ جزءا من المسمى والمفروض أن المسمى هو الطبيعي الصادق على الواحد والمتعدد، فالتكرار ليس زيادة في المسمى. وإن لوحظ السجود المأمور به والمفروض أن المأمور به مشروط بعدم التكرار، فالتكرار نقيصة في المأمور به، فبما أن كل لحاظ مستقل عن الآخر فلا وجه لأن يقال تكرار السجود وإن كان نقيصة في المأمور به إلا أنه زيادة في المسمى. إذ هذا الحد وهو شرط عدم التكرار إنما هو حد في المأمور به وليس حدا في المسمى، كي يقال على أساسه بأن السجود الثاني زيادة في المسمى. بل متى ما لوحظ على نحو الطبيعي الصادق على الواحد والكثير لم يكن زيادة، بل كان مصداقا للمسمى. وثانيا ذكرنا أمس أن مقصود قائلين بالله بشرطية بالمعنى الثاني، أي لحاظ صرف الوجود، هو أن صرف وجود التشهد كاف في مسمى الصلاة أو كاف في المأمور به، والتكرار ليس دخيلا في المسمى، لا أن وجوده أجنبي لا يصدق عليه عنوان المسمى. فإن هناك فرقا بين اللحاظين، لحاظ عدم دخل الشيء ولحاظ كونه مباينا للشيء. فلو لوحظ التشهد الثاني مباينا لم يصدق عليه أنه زيادة، وأما عدم لحاظه دخيلا فهذا لا يعني أنه بل أجنبيان لا يصدق عليه عنوان المركب. فالنتيجة هناك فرق بين عدم لحاظه دخيلا وبين لحاظه مباينا، فلو لوحظ مباينا فالحق معه إذن لا يصدق عليه المسمى، وأما إذا لم يلحظ دخيلا فهذا لا يمنع من شنو؟ من صدق عنوان المسمى عليه إذا كان من سنخ أجزائه. يأتي الكلام في رأي السيد الأستاذ والرأي المختار في حقيقة الزيادة يوم السبت إن شاء الله بمناسبة مولد الإمام الرضا عليه السلام، من زاره عارفا بحقه ضمنت له على الله الجنة. قيل وما عرفان حقه؟ قال العلم، لأنه إمام المختار غريب. الواحد يقول هذا لابد لها معنى آخر، يصير الله يعطيني النفس بسهولة. كثير من الناس يعلمون أنه إمام مفترض الطاعة غريب شهيد، هذا التحديد لكرم الله من وين احنا نجيب؟ هو يريد يتكرم بالجنة على كل من علم بذلك. احنا نجي نحدد كرم الله ونقول لا، مقصوده من العلم مرتبة أخرى من مراتب العلم، مقصوده من الإمام مفترض الطاعة معنى آخر، وإلى آخره. كل هذا شنو؟ يعني تكلف وتضييق في حدود منه وكرمه تبارك وتعالى. لا بدع في أن يكون كرمه شاملا وعاما لكل من زاره عالما بأنه إمام مفترض الطاعة غريب شهيد. وفقنا الله تبارك وتعالى لزيارته من القرب أو البعد، والحمد لله رب العالمين.